أدعوك مهجتي أرجو ناداك وأتلو الذكرى متبعا.
التاسعة صباحا بتوقيت طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم وأهلا بكم في نشرة خبرية مفصلة من إذاعة طهران، نبدأها بالعناوين. القوات المسلحة الإيرانية تؤكد أن طهران ليست مكتوفة الأيدي في الحرب السيبرية. المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يصل طهران لإجراء مباحثات مع المسؤولين الإيرانيين. غارات لطيران العدوان الأمريكي السعودي على مناطق سكنية في العاصمة اليمنية صنعاء. تفاصيل النشرة تقرأها على حضراتكم سارة العطار، أهلا بكم. أكد مساعد شؤون التنسيق في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية العميد علي عبد الله أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ليست مكتوفة الأيدي في الحرب السيبرية. وفي حديثه خلال مراسم للاحتفاء بذكرى الشهداء في منطقة منجيل بمحافظة جيلان الإيرانية، أضاف العميد عبد الله أن العدو غير قادر على التورط في حرب سيبرية مع إيران، فقد تمكننا بفضل شبابنا المبدعين من حجز مكانة مرموقة في العالم في هذا المجال. وصل المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي مساء أمس العاصمة الإيرانية طهران في زيارة تهدف إلى إجراء مباحثات مع كبار المسؤولين في البلاد. وسيلتقي غروسي مع رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان. ومن أهم محاور المحادثات التي سيجريها غروسي في طهران هي وضع إطار محدد للتعاون بين منظمة الطاقة الذرية الإيرانية والوكالة الدولية للطاقة الذرية. أكد مساعد وزير الخارجية وكبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كاني أن الجمهورية الإسلامية ستواصل أنشطتها النووية وفق بنود في الاتفاق النووي، موضحا أنه لا سبب يدعو طهران للتراجع عن سياساتها ما لم يلتزم الطرف الآخر بالاتفاق. وقال باقري كاني في تصريح صحفي إنه لا خيار للولايات المتحدة سوى تقبل الواقع الجديد، وإن العودة للاتفاق النووي تتطلب إرادة سياسية أمريكية وأوروبية، متسائلا عن جدوى وجود الأوروبيين في التفاوض ما لم يستقلوا بقراراتهم عن واشنطن. وحول محور تركيز طهران في مفاوضات فيينا القادمة نستمع إلى التقرير التالي.
إيران ذاهبة إلى مفاوضات فيينا بإرادة قوية وستركز على إلغاء الحظر عن الشعب الإيراني. هذا ما أكده المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزادة الذي شدد على أن طهران تطالب بضمانات أمريكية واضحة وملموسة بشأن إلغاء إجراءات الحظر. خطيبزادة دعا الولايات المتحدة إلى العودة للطريق الصحيح والإذعان بأنها المقصرة الوحيدة، كما دعا الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى الحفاظ على طابعها التقني وعدم الخضوع لأي إملاءات أو ضغوط سياسية.
إيران ستتوجه إلى فيينا بإرادة قوية وبفريق كامل لإلغاء الحظر الجائر المفروض على الشعب الإيراني. نأمل أن يقابلنا الطرف الآخر بحسن نية وإرادة جدية للتوصل إلى اتفاق عملي وشامل، بدلا من إثارة الشبهات والحرب النفسية التي تشنها علينا. إذا لم تكن لديهم هذه الإرادة الجادة وستكون نواياهم غير بناءة، فسترد إيران بالتأكيد بشكل مناسب.
دعوة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى ضرورة المحافظة على طبيعتها الفنية وألا تخضع لأي ضغوط سياسية جاءت أيضا على لسان مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية علي باقري كاني، الذي أشار في تصريح إلى أنه لا سبب يدعو إيران للتراجع عن سياستها النووية ما لم يلتزم الطرف الآخر، مؤكدا أن لا خيار أمام الولايات المتحدة سوى أن تقبل الواقع الجديد بشأن الاتفاق النووي. باقري كاني شدد على أن إيران ستواصل أنشطتها النووية وتطويرها وفق بنود الاتفاق النووي، مشيرا إلى أن إيران تريد من الولايات المتحدة تقديم ضمانات برفع الحظر وتوفير ذلك في محادثات فيينا. هذا ويزور المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي العاصمة الإيرانية طهران لبحث النقاط الخلافية بين الطرفين، كما يبحث مع المسؤولين الإيرانيين عددا من المواضيع أبرزها مسألة تقليص مراقبة الوكالة الدولية للمنشآت النووية الإيرانية. وكان غروسي عرب قبيل التوجه إلى إيران عن أمله في التوصل إلى ما سماها قناة مفيدة ومثمرة في سياق الحوار المباشر مع إيران، وبما يتيح للوكالة الدولية استئناف نشاطاتها الرقابية في هذا البلد. وتأتي زيارة غروسي لطهران قبل يومين من بدء الاجتماع الدوري لمجلس محافظي الوكالة الدولية في فيينا.
إلى اليمن، حيث أفادت مصادر عسكرية يمنية أن قوى العدوان السعودي ومرتزقته ارتكب أكثر من 300 خرق لاتفاق السويد لوقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الساعات الماضية، ما أسفر عن استشهاد مدني وإصابة آخر. وأكدت المصادر أن الخروق تضمنت غارات تجسسية لطائرات السعودية على مناطق حيس والجبلية والجاح، مشيرة إلى قيام المرتزقة بعشرات الهجمات الصاروخية والمدفعية بالإضافة إلى استخدام الأسلحة الرشاشة. في غضون ذلك استهدف طيران العدوان المزيد من الأحياء السكنية في محافظتي صنعاء ومأرب، في حين أصيب مواطنان بمديرية منبه الحدودية في صعدة بنيران القوات السعودية. أكدت المسيرات المليونية التي شهدتها العاصمة اليمنية صنعاء تحت شعار أمريكا وراء التصعيد العسكري والاقتصادي واستمرار العدوان والحصار على اليمن أن خضوع دول العدوان للإدارة الأمريكية والتسليم لرغباتها العدوانية سيكلفها كثيرا، محذرة من أن عواقب ذلك ستكون خطيرة. وقال البيان الختامي للمسيرات إن رهان دول العدوان على الدعم الأمريكي المفتوح هو رهان فاشل، مجددا النداء المغرر بهم للعودة إلى صف الوطن بدل البقاء وقودا لحرب الغزاة. وكانت محافظات تعز وحجة وعمران والبيضاء وريمة وأب وصعدة شهدت مسيرات دعت إليها اللجنة المنظمة للفعاليات. للمزيد من التفاصيل حول التظاهرات الشعبية المنددة بالدور الأمريكي في العدوان على اليمن نتابع التقرير التالي.
الهتافات والشعارات المنددة بالدور الأمريكي في العدوان على اليمن هي ما تمتلئ بها ساحة التظاهرات هذه في صنعاء ومثلها في محافظات أخرى، تعالت فيها الصيحات الساخطة ضد مواقف أمريكا إزاء اليمن وتصعيدها الأخير على المسارين العسكري والاقتصادي. فبرأي هؤلاء انعكست مواقف واشنطن تصعيدا وجرائم في الميدان، ومن ذلك تكثيف الغارات الجوية وإعدام الأسرى في الساحل الغربي.
التصعيد والعدوان والجرائم والحصار كلها أدوات أمريكية تديرها هي وتقودها هي وتحاصر الشعب اليمني هي، وهي من تقتل وهي من تمنع السلام.
رهان دول العدوان فاشل على باعتمادهم على الأمريكيين، وأن الشعب اليمني مستمر في صموده وفي مواجهته.
التظاهرات الشعبية التي حملت شعار أمريكا وراء التصعيد العسكري والاقتصادي واستمرار العدوان والحصار أكدت فيها الخطابات والبيانات أن إعلان الحرب على اليمن من واشنطن دليل دامغ أنها صاحبة القرار عبر أدوات تنفيذية، وهي من تواصل مدهم بما يحتاجون من دعم لوجستي وسلاح وغطاء سياسي.
أمريكا هي التي تقتل بلدي وأبناء بلدي، تدمر البنى التحتية لبلدي، هي التي تتدخل وتعيق السلام في الجمهورية اليمنية. وأمريكا هي ستبقى باستمرار في ذاكرة شعبنا بأنها العدو على بلدنا.
المسيرات الاحتجاجية في صنعاء وبقية المدن اليمنية أكدت أن الإمعان في استمرار الحصار والعدوان لا بد أن يواجه بتصعيد أكبر ومزيد من الضربات الموجعة، مباركة انتصارات الجيش واللجان الشعبية ومتعهدة برفض الجبهات حتى تحرير كافة الأراضي اليمنية. ويقول المتظاهرون هنا إن رهان التحالف السعودي على دعم الإدارة الأمريكية رهان فاشل وإن خضوعه لها سيكلفه كثيرا، مستهجنين تناقض مواقف واشنطن مع زعمها دعم عملية السلام بموازاة تصعيدها الأخير.
إلى العراق، حيث أجرى وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين لقاء مع قناة آي نيوز 24 الإسرائيلية أثناء تواجده في البحرين للمشاركة في حوار المنامة بحسب مقطع فيديو متداول. وقالت الخارجية العراقية إن لقاء الوزير حسين مع القناة الإسرائيلية تم بانتحال الأخيرة اسم مؤسسة أخرى، مشيرة إلى أن الوزير لم يكن يعلم بأن محاوره إسرائيلي. وشددت الخارجية العراقية على موقف العراق الثابت والداعم للقضية الفلسطينية وتنفيذ الحقوق المشروعة الكاملة للشعب الفلسطيني والرفض القاطع لمسألة التطبيع مع الكيان الإسرائيلي. وحول موجة الاستنكار الواسعة في الساحة العراقية للقاء وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين مع قناة إسرائيلية، إليكم التقرير التالي.
ظهور إعلامي لوزير الخارجية العراقي فؤاد حسين شكل صدمة للشارع العراقي والعربي، كون أن هذا الظهور كان على قناة إسرائيلية. الوزير حسين أجرى لقاء مع قناة آي 24 الإسرائيلية، وذلك خلال تواجده في البحرين للمشاركة في حوار المنامة. المقطع انتشر بسرعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي في خطوة لا يمكن استبعاد نوايا إسرائيلية فيها، كدعاية إعلامية تسوق من خلالها فكرة التطبيع في الشارع العراقي. الخارجية العراقية بررت لقاء الوزير مع قناة الإسرائيلية بانتحال الأخيرة اسم مؤسسة أخرى دون التأكد من صحتها، وأن الوزير لم يكن يعلم أن محاوره إسرائيلي، مشددة على أن الوزير حسين أكد رفضه للتطبيع سواء في مؤتمر المنامة أو في مقابلات تلفزيونية متعددة. وأكدت أن موقف الوزارة هو موقف العراق الثابت والداعم للقضية الفلسطينية وللحقوق المشروعة الكاملة للشعب الفلسطيني والرافض لمسألة التطبيع مع الكيان الإسرائيلي. موقف الخارجية العراقية لم يمنح الوزير حسين حصانة من الانتقاد، فقد دعا القيادي في كتلة بدر كريم المحمداوي الجهات المختصة القضائية أو الحكومية إلى فتح تحقيق مع الوزير حسين بسبب ظهوره الأخير، محذرا من أن هذا الظهور هو رسائل لدفع العراق والعراقيين نحو التطبيع، مشددا على أن هذا الحلم لن يتحقق رغم كل الضغوط. موقف الرفض هذا ليس الوحيد، فقد استنكرت حركة النجباء الظهور الإعلامي للوزير حسين مع فضائية تابعة للكيان الإسرائيلي، معتبرة هذا التصرف غير مبرر ونوعا من أنواع الدعم لكيان الاحتلال. وطالبت الحركة حكومة تصريف الأعمال باتخاذ موقف حازم تجاه تصرف وزير الخارجية الذي رأت فيه إساءة لملايين الأحرار في العالم والشعب العراقي خصوصا.
نفذت سلطات الأمن البحرينية حملة دهم واعتقالات واسعة في بلدات الدراز والعكر والنويدرات، أسفرت عن اعتقال 12 مواطنا بحرينيا واقتادتهم إلى جهة مجهولة. وتصاعدت وتيرة القمع في البلاد منذ تولي ولي العهد سلمان بن حمد رئاسة الوزراء بعد وفاة رئيس الحكومة السابق العام الماضي. وتأتي هذه الحملات بالتزامن مع انتهاء ما يعرف بحوار المنامة الذي واجهه الشعب البحريني بتظاهرات تستنكر عقده في المنامة، خصوصا مع مشاركة ممثلين عن الكيان الصهيوني بأعماله. أعلنت وزارة الدفاع الأرمينية مقتل أحد جنودها جراء قصف للقوات الأذربيجانية عند المنطقة الحدودية بين البلدين. وذكرت الوزارة في بيان أن النيران الأذربيجانية استهدفت مواقع أرمينية عسكرية على الحدود بواسطة أسلحة مختلفة، خاصة بالمنطقة الواقعة قرب قرية نورباك. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. القوات المسلحة الإيرانية تؤكد أن طهران ليست مكتوفة الأيدي في الحرب السيبيرية. المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يصل طهران لإجراء مباحثات مع المسؤولين الإيرانيين. غارات لطيران العدوان الأمريكي السعودي على مناطق سكنية في العاصمة اليمنية صنعاء. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. رافقونا. بعد الاستعراض تقدم لحضراتكم فضاءات أدبية في الساعة 9:18، أسئلتنا وأجوبة الثقلين عند 9:38. وقفات مع شعر الثورة الإسلامية في الساعة 9:50، على رأس 10 نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. على الهواء مباشرة في الساعة 10:12، المنتدى الإذاعي. نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير في الساعة 11 تماما. يلي هذه النشرة برنامج إيران اليوم في الساعة 11:10. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم في الساعة 11:45، نستقبل بها أذان الظهر حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها، والذي سيرفع عند 11:51. نهج الحياة يأتيكم في الساعة 12 عند 12:14. نفحات في رحاب المحراب. أهل التقى في الساعة 12:26، عند 12:39، نور وبلاغة. من حكم الإمام علي ومواعظه في نهج البلاغة، تستمعون لهذا البرنامج عند 12:47. إلى اللقاء. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فضاءات أدبية.
بسم الله الرحمن الرحيم، أحبتي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخيرات والمسرات في لقاء آخر. يسرنا أن يجمعنا بكم عبر فضاءاتنا الأدبية التي سنواصل من خلالها في محطتنا لهذا الأسبوع مناقشة الإبداع الفني، وهل هناك ما يتناقض فيه مع الالتزام المترتب على الأدب الإسلامي. إذن كونوا معنا.
We'll be right back. أيها الأطائب، من المعلوم أن الالتزام ليس بدعا في كثير من الآداب العالمية قديمها وحديثها، وحتى أولئك الذين يؤمنون بنظرية الفن للفن يعملون في نطاق التزام من نوع معين يرتبط بوجهة نظرهم في الفن، وكل مذهب من مذاهب الفن أو الأدب يتحرك في إطار تصور معين ويلتزم شكلا وموضوعا بقيم خاصة يحرص عليها أشد الحرص ويدافع عنها. فالذين يزعمون أنهم يرفضون الالتزام لأنه قيد على حرية الأديب ومناف للقيم الفنية والجمالية يلتزمون سواء شعروا بذلك أم لم يشعروا واعترفوا به أم لم يعترفوا، يلتزمون بقواعد ومبادئ معينة.
مستمعينا الكرام، هناك ما يمكن أن نسميه الالتزام الداخلي أو الذاتي، وهو الوجه الآخر للصدق. فالتعبير عن النفس وما يعتمل فيها، والفكر وما يتفاعل فيه، والخيال وما يضطرم به، والروح وما ينبثق عنها، كلها أمور خاصة قد تميز أديبا عن آخر، وتجعل من الإبداعات شكلا ومضمونا تجارب لها صفة الخصوصية، على الرغم من أنها تبدو في إطار النسق العام لهذا اللون الأدبي أو ذلك. ولكن يدور الجدل عادة حول ما يمكن تسميته بالالتزام الخارجي إن صح التعبير. ففي كل مجتمع قيود أو نظم تم وضعها لتستقيم الحياة وتتسق العلاقات، وهي أمور قانونية أو اقتصادية أو أخلاقية، وكثيرا ما يثور حولها الجدل، فقد يرى بعضهم فيها غمطا لحقوق الإنسان أو كبتا للحريات أو جمودا في مجال التطور، وهي على النقيض مما يتصوره واضعوها، والفنان يقف إزاء تلك النظم موقف التأييد أو موقف الرفض. وقد نرى فريقا ثالثا يتحايل على التملص من هذه النظم بأسلوب أو آخر، ولكن يظل الالتزام بها هو الموقف السائد أو الغالب، ويكون ذلك الالتزام أشد كلما تصلبت مواقف المصادرة أو المحاكمة أو التنكيل.
نعم عزيزان الأفاضل، وهذا أوضح في النظم الدكتاتورية بالذات، حيث يتحول الأديب برغم أنفه إلى بوق للسلطة التنفيذية وترجمان لفلسفتها وقناعتها، وهنا تتضاءل حرية الأديب ويصبح الالتزام ضربا من الإلزام. ولعل هذا هو السبب الذي حدا ببعض النقاد إلى القول بأن الالتزام ينبع من الداخل والإلزام يأتي من الخارج، لكن الأمر يبدو صحيحا في عمومه وإن كنا لا نستطيع قبوله على إطلاقه.
أحبتنا المستمعين، حول الفرق بين الالتزام والإلزام في الأدب عموما والأدب الإسلامي خصوصا نتوقف بإزاء الحوار التالي.
سلام من الله عليكم مستمعينا الأفاضل وعلى ضيفنا الكريم الدكتور عبد الربع الطاش، الأستاذ المشارك للغة العربية وعضو اتحاد الكتاب الإيراني من محافظة خوزستان في الجمهورية الإسلامية في إيران. أهلا وسهلا بك دكتور والسلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دكتور، ما هو الفرق بين الالتزام والإلزام في الأدب عموما وفي الأدب الإسلامي خصوصا، وهل هناك تعارض مع عملية الإبداع الفني؟
الأدب الملتزم هو ليس بالضرورة يختص الأدب الإسلامي الديني، بل كل تيار وكل فكر هو يلتزم بمبادئه. الماركسي يلتزم بمبادئه، الرأسمالي يلتزم بمبادئه، وكل نحلة وكل فكرة وكل أدب يلتزم بمبادئه، إذن يصبح لديهم أدب ملتزم. فالأدب الملتزم ليس بالضرورة أن يحد ويقابل الإبداع الأدبي، بل وإنما يكون هو عقيدة فكرية أو اجتماعية أو سياسية يلتزمها الأديب في نتاجاته الأدبية لخدمة مبادئه وأفكاره وأناسه ومعتقداته. هذا الأدب الملتزم الديني هو وجد منذ يعني نتاجات السيد خطب والشيخ محمد عبده والسيد جمال الدين الأفغاني، وبشكل عام هو بدأ الأدب الملتزم منذ أن الإنسان وطأ على هذه البسيطة على هذه الأرض. الإنسان له معتقدات فكرية أخلاقية ذوقية، فهذه المعتقدات التي يلتزم بها هو يلتزم بها في نتاجاته الأدبية.
طيب الإلزام دكتور؟
الإلزام هو أن قدرة قاهرة تلزم فرقة ما أو مجموعة ما بالالتزام بأشياء ربما لم يعتقدوا بها وربما لا ينبغي أن يعتقدوا بها يعتقدوا بها. مما لا ينبغي أن يعتقدوا بها فهم يلزمون أن يعتقدوا بها أو يجعلون نتاجاتهم على ذلك الإلزام. الإلزام فيه نوع من الجبر، لكن الالتزام ليس فيه نوع من الجبر، فيه حرية فردية وشخصية.
طيب هل هناك تعارض يعني بين هذين الأدبين مع عملية الإبداع الفني أم على العكس؟
في الواقع أن يعني لا فرق بين الإلزام والالتزام، كلاهما يلتزمان بمبادئ ما. فيكون هذا الأدب يعني الإلزام الذي يلزم الشخص عليه خوفا من السلطة القاهرة، السلطة البوليسية التي تحكم، فهنالك من الناس أن يجاروا تلك السلطة. ولكن الملتزم هو الذي يعتقد نفسيا وشخصيا بتلك المبادئ. لا نستطيع أن نصدر حكما بأن الأدب الملتزم هو يواجه الإبداع الفني، بل ربما يكون جسرا للأدب ولنمو الأدب ولرشد الأدب.
نعم. أحسنتم كثيرا دكتور عبد الرضا عطاش، الأستاذ المشارك اللغة العربية وعضو اتحاد الكتاب الإيراني من محافظة خوزستان في الجمهورية الإسلامية، وفقكم الباري وسدد خطاك.
وشكرا لكم.
جزيل الشكر لزميلتنا سعدية الشيبي وضيفي الكريم على هذه الفقرة، وندعوكم أحبتنا إلى متابعة برنامج فضاءات أدبية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فضاءات أدبية.
أدبية. فضاءات أدبية،
موضوعات مختلفة ومتنوعة من التجوال في رياض الأدب في كافة زوايا الحياة،
نطرحها،
نتعمق فيها،
ونتحاور بشأنها،
لتكون هذه الفضاءات مجالا رحبا يقوي بصيرتنا
ويغذي أفكارنا بما لابد أن يكون عليه الأدب الملتزم.
فضاءات أدبية
يشارك في إثراء محطاته عدد من الخبراء وذوي الاختصاص
ليعنونوا شرحاً لما يطرح من أفكار أدبية،
وذلك في برنامج
فضاءات أدبية.
أدبية.
مستمعينا الكرام، ترى ماذا يعني الالتزام في الأدب الإسلامي؟ يمكننا القول إن الالتزام بمعناه الإسلامي الواسع هو الطاعة، والطاعة الحقيقية قناعة إيمانية وفرح في قلب المؤمن وسلوك مطابق لحقيقة العقيدة وكل ما يتعلق بها. الالتزام إذن عمل يبدأ بالنية الصادقة والعزم الذي لا يتزعزع، وينطلق من ممارسات واقعية في مختلف جنبات الحياة. إنه وئام بين الإنسان ونفسه وبينه وبين الآخرين، وهو يضم تحت جناحيه قيم الحياة الإسلامية وقوانينها أو أحكامها، وتصورات المؤمن عن الدنيا والآخرة، ومرجع ذلك كله هو كتاب الله تعالى. والنفس ليست قوة تائهة ضالة، وإن كانت مسرح جهاد دائم وصراع مستمر، فالصعود دائما ليس حركة سلبية، والتسامي لا يتحقق دون جهد.
أيها الأخوة والأخوات، هل ذاك الالتزام داخلي أم خارجي؟ إنه هذا وذاك، بل الأصح أن نقول إن التصور الإسلامي يجعل من الاثنين شيئا واحدا، إنه الكل في واحد، أو وحدة الصفاء والتآلف والتحاب. فما في نفس المؤمن أو قلبه ينسكب حبا وعدلا وهداية ويضيء جنبات الحياة، وما في الوجود من صور وحياة وكائنات يتحول عبر التأمل والنظر الفاحص ترجمة صادقة لنعم الله وإبداعه وحكمته. إن منافذ الحواس تتداخل مع بصيرة المؤمن فتعطي للوجود كماله وروعته، وتؤكد معنى الإيمان بالله.
أيها الأكارم، الالتزام ليس نقيض الحرية بمعناها الأصيل، إن مفهوم الحرية يختلف من فلسفة إلى أخرى. فالحرية كانت في الدول الشيوعية ترتبط بلقمة العيش، ولا مجال لرأي أو فكر يضاد الفلسفة الماركسية أو يخرج على نظام الدولة. والحرية في أوروبا الغربية وأمريكا وغيرها لها مفهومها في حرية رأس المال، أو في التعبير الفردي مهما أضر بالقيم، أو جانب الطبيعة الإنسانية السوية، ويبقى الإنسان مع ذلك مقهورا تحت وطأة الحياة الآلية والعزلة القاتلة والتمزق الاجتماعي والتسيب الخلقي، ولا بأس أن يتمرد أو يقتل أو ينتحر أو يغرق نفسه في خضم المخدرات والمسكرات وغير ذلك، فهذا حقه، نعني حريته حسب تلك الرؤية التي استولت على الفكر الغربي.
نعم أحبتي الأفاضل، في الإسلام هناك ضوابط لم يخترعها فرد، وموازين لم ينصبها حاكم بمحض فكره وإرادته. إن تلك الضوابط والموازين من الخالق جل وعلا، وهي أحكام ليست مجال تحيز أو نزوات، روعيت فيها طبيعة الإنسان وإمكانياته وقدراته النفسية والعقلية والبدنية. إنها أحكام لم تنبع من موقف آني سرعان ما يزول، أو ارتبطت بإنسان خاضع لسنة الموت والحياة، أو تساعدت من رغبة طبقة دون أخرى، أو ارتبطت بقهر الإنسان وتطويعه وإهدار كرامته وإنسانيته. هذه الضوابط والموازين أو الأحكام هي من صنع الخالق الرحيم العادل، والمسلم خاضع لحساب الدنيا وفق الحدود والعقوبات الشرعية، ولحساب الآخرة عندما لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. وحرية المسلم في هذا الإطار حق القوي والضعيف، والحاكم والمحكوم، والغني والفقير، والمالك والأجير، ولكل منا مطلق الحرية في مالنا، بشرط أن نكتسبه من حلال وننفقه في حلال ونعطي كل ذي حق حقه.
نعم مستمعينا الكرام، إن الالتزام في فكر المؤمن وقلبه ليس نقيضا للحرية، فكيف يكون الالتزام الإسلامي نقيضا للحرية وهي جزء منه؟ الالتزام الإسلامي ليس جمودا أو تحجرا، وذلك لأنه التزام بالثوابت والأصول التي لا تتغير أبد الدهر. فالتوحيد عقيدة مستقرة لا تغيير فيها، والعبودية لله صدق وحق، وفروض العبادة لمن وهبنا الحياة وأنعم علينا بما لا يحصى من النعم لا جدال فيها، والشورى أصل من أصول الحكم، والعدل عماده، والصدق أمانة، والكذب خيانة، وهكذا تبقى القيم الخالدة ما بقي الدهر، ويبقى الالتزام بها حفاظا على الحياة وحماية لها من الزيغ والفساد والانحراف والظلم والفتن. الحرية تكون حقيقة عندما يتحرر الإنسان من قيود الخوف وشهوة المال والجسد، وعندما ينطلق من سجن المادة وبطش السلطة وأطماع الحياة، وعندما ينتصر على الأنانية المريضة ويفك عن روحه وفكره وجسده حبائل الشيطان، تلك هي الحرية.
أيها الإخوة والأخوات، الالتزام في نطاق الحرية الإسلامية لا يضع قيدا على فكر، ولا يعطل مسيرة أي جهد علمي، ولا يصادر إبداعا فنيا. إنه تحرير للطاقات الإنسانية كي تؤدي دورها وتحقق ذاتها، ولا يحد من طبيعة التفاعل الإنساني الخلاق. الحرية إن صح التعبير تحوطها اشتراطات وضوابط تجعلها تفعل فعلها على النحو الأمثل، فيتشكل الإنسان على هيئة كيان معبر عن قيم الحضارة الإسلامية، وبذلك يؤدي دوره الأمثل في الحياة ويوصل الرسالة الخالدة بالصورة الصحيحة دون تحريف أو تبديل، ومن ثم يقوم مجتمع متآخ متناغم.
مستمعينا الكرام، الالتزام الأمثل انبثاق تلقائي من قلب المؤمن وفكره ونفسه، وهو ليس تصورا هلاميا. الالتزام فن وفكر وسلوك وعلم، ومن هذا المنطلق يصبح للأدب رسالة شامخة وعطاء متجدد يحقق المتعة والفائدة معا من خلال عملية الإبداع الفني، التي هي كما اتضح لنا جزء لا يتجزأ من الأدب الإسلامي.
أعزائنا الكرام، كل الشكر والتقدير لحضراتكم على طيب المتابعة، وإلى الملتقى في حلقتنا المقبلة مع فضاء أدبي آخر.
حياكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ألو طهران، ألو طهران، منبر حر يقدمه القسم السياسي في إذاعة طهران لمستمعي الإذاعة الكرام، يدلون فيه بآرائهم وتحليلاتهم وما يدور في أذهانهم حول قضايا المنطقة والعالم الساخنة. ننتظر مشاركاتكم في هذا المنبر الحر، فآراؤكم وتحليلاتكم تثري البرنامج وتغنيه بالتأكيد. ألو طهران، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسئلتنا
وأجوبة الثقلين.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم مستمعينا الأطائب ورحمة الله وبركاته،
وأطيب تحية نهديها لحضراتكم في مستهل لقاء اليوم من برنامجكم هذا أسئلتنا وأجوبة الثقلين. والسؤال الذي نعرضه على ثقلي الهداية في هذه الحلقة هو: ما هي المهمة الأساسية للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم؟
لنبحث معا عن الإجابة عن هذا السؤال الذي تهدينا معرفته على سبيل إعانة حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم على تحقيق هذه المهمة فيما يرتبط بنا ونحن من أمته. تابعونا على بركة الله.
نبدأ مستمعينا بالقرآن الكريم، فنقرأ أولا في الآيتين 10 و11 من سورة الطلاق قول الله جل جلاله مخاطبا المؤمنين: الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا.
إذن فالمهمة الأساسية للرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم هي إخراج العباد من ظلمات الجهل بتعليمهم آيات الله ونقلهم بذلك إلى أنوار الحياة الطيبة في الدنيا والآخرة. ولكن كيف يحقق صلى الله عليه وآله وسلم ذلك؟
هذا ما تجيبنا عنه الآية 64 بعد 100 من سورة آل عمران، وهي تذكر أعظم منة من الله بها على عباده. قال تبارك وتعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.
إذن إخراج العباد من الظلمات إلى النور يتحقق بتزكيتهم من قبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا ما كان يقوم به حتى وهو يأخذ الصدقات منهم، أي في كل أوامره ونواهيه صلى الله عليه وآله وسلم.
نعم، قال الله عز وجل في الآيتين 103 و104 من سورة التوبة مخاطبا نبيه الأكرم: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم، ألم يعلم أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم.
أحبتي، ما زلنا وإياكم وبرنامج أسئلتنا وأجوبة الثقلين الذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأفاضل، وهنا نسأل سؤالا آخر، هو: هل إن قيام النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم بمهمة التطهير والتزكية قد انحصرت بزمان حياته الظاهرية؟ وهل إن صلاته أي دعاءه الذي هو سكن للمؤمنين به قد انتهى بعد رحيله؟
لنتدبر أيها الكرام في الآيات 2-4 من سورة الجمعة المقاربة في مضامينها للآية 64 بعد 100 من سورة آل عمران. قال جل جلاله: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.
إذن فهذه الآيات تصرح بأن الرعاية المحمدية لعباد الله وإخراجهم من الظلمات إلى النور وتعليمهم الكتاب والحكمة شملت الأجيال الذين عاصروه صلى الله عليه وآله وسلم، كما تشمل الذين يلحقون بهم إلى يوم القيامة. وتتحقق هذه الرعاية إما بلطفه وشفاعته للمتوسلين به صلى الله عليه وآله وسلم إلى الله عز وجل، وإما بواسطة خلفائه وأوصيائه الاثنى عشر صلوات الله عليهم أجمعين.
وشكرا على تواصل المستمعين معنا. إضافة أيها الكرام لما تقدم، نجد في النصوص الشريفة تصريحا باستمرار دعاء النبي الأكرم صلى الله عليه وآله للمؤمنين إلى يوم القيامة، وهو الدعاء الذي هو سكن لهم. قال عز وجل في الآية الخامسة بعد المئة من سورة التوبة: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون.
وروي في تفسير علي بن إبراهيم وغيره مسندا عن الإمام الباقر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مقامي بين أظهركم خير لكم، فإن الله يقول: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، ومفارقتي إياكم خير لكم. فقالوا: يا رسول الله، مقامك بين أظهرنا خير لنا، فكيف تكون مفارقتك خيرا لنا؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أما مفارقتي إياكم خير لكم، فلأنه يعرض علي كل خميس واثنين أعمالكم، فما كان من حسنة حمدت الله عليها، وما كان من سيئة استغفرت الله لكم.
والأحاديث بهذا المعنى كثيرة مستمعينا، وقد روي عنه صلوات الله وسلامه عليه وآله أنه من صلى عليه مرة صلى هو عليه عشرة، وهذا يشمل كل من يصلي عليه إلى يوم القيامة، كما سنتناول ذلك في الحلقة الخاصة بالصلاة على المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم.
مستمعينا، أما النتيجة التي نستفيدها مما تقدم فهي أن المهمة الأساسية للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم هي رعاية العباد وإخراجهم من الظلمات إلى النور وتعليمهم الكتاب والحكمة وتزكيتهم والاستغفار لهم، وهي مستمرة إلى يوم القيامة مباشرة منه صلى الله عليه وآله وسلم وبواسطة خلفائه وأوصيائه الاثني عشر عليهم السلام، وباب طلب ذلك منه مستمر أيضا إلى يوم القيامة.
اللهم صل على محمد وآل بيت محمد، وارزقنا شفاعته يا رب العالمين في الآخرة، وزيارته إن شاء الله العاجلة في هذه الدار.
آمين يا رب العالمين.
شكرا لرائعي تواصلكم مع هذا البرنامج مستمعينا الأحبة في كل مكان، وبرنامج أسئلتنا وأجوبة الثقلين كنا مع حضراتكم،
قدمناه لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تقبل الله أعمالكم ودمتم في رعايته سالمين.
انظر يا مفضل إلى ما خص به الإنسان دون جميع الحيوان من هذا الخلق، أعني الحياء، فلولاه لم يقر ضيف، ولم يوف بالعداد، ولم تقضى الحوائج، ولم يتحرى الجميل. وإن من الناس من لولا الحياء لم يرعى حق والديه، ولم يصل ذا رحم، ولم يؤدي أمانة، ولم يعف عن فاحشة. من كلام الإمام الصادق عليه السلام لتلميذه المفضل ابن عمر.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
وقفات مع شعر الثورة الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم.
السلام عليكم وأهلا بكم في حلقة أخرى وجديدة من برنامج وقفات مع شعر الثورة الإسلامية.
أيها الأحبة، في الحلقتين الماضيتين كان لنا حديث بالشاعر الإيراني المعاصر الراحل مهرداد أفيستا، وفي هذه الحلقة حديث آخر حول هذا الشاعر نسمعه من كلام للدكتور محمد رضا تركي، أستاذ اللغة والأدب الفارسي في جامعة طهران.
يقول الأستاذ تركي: لقد تتلمذت على يد الأستاذ مهرداد أفيستا، وكنت له مصاحبا خلال السنوات الثلاث الأخيرة من عمره، ولقد رأيته رجلا متواضعا رؤوفا، كل من يراه يشعر بالحب له. ويواصل الدكتور محمد رضا تركي: لطالما التقيت هذا الشاعر الكبير في جلسات شعرية وأدبية، وفي تلك الجلسات كان شعراء الشباب من شعراء الثورة يلقون ما عندهم من منظومات أدبية، وكان الأستاذ مهرداد أفيستا يبدي آراءه حولها ناقدا لها نقدا بناء. وكما يذكر محمد رضا تركي أستاذ الأدب الفارسي، فإن الشاعر مهرداد أفيستا كان يشجع شعراء الشباب على أن يواصلوا طريق العطاء الأدبي.
ويتابع هذا الأستاذ الجامعي مستمعينا الكرام في وصف الأستاذ مهرداد أفيستا أن الشاعر أفيستا كان يذكر لنا من حين لآخر في مجالسه أبياتا من الشعر الفارسي القديم شاهدا على الكلام، وكنا نستأنس بإفاداته النثرية والشعرية التي كانت معطرة بعبير التاريخ وعطره الشذي. ويعرفنا الشاعر وأستاذ الجامعة محمد رضا تركي أن مهرداد أفيستا كان يتمتع بذاكرة قوية أهلته لأن يحفظ كثيرا من أشعار الماضي، إنها في الحقيقة كنز أدبي كان محفوظا في فكره. نعم مستمعينا الأفاضل، كل من كان يجالس هذا الشاعر ما كان يمل مجلسه، بل كان يزداد شوقا لمرافقته ليستزيد من أدبه وينال جواهر الكلام من بحر نظمه. أيها الأحبة، مستمعينا مستمعتنا أينما كنتم، نجدد التحية من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ولازلتم مع برنامجكم وقفات مع شعر الثورة الإسلامية.
أيها الكرام، المحافل الشعرية بعد انتصار الثورة الإسلامية كانت تجمع عددا من الشعراء مثل مهرداد أفستا والشاعر علي معلم والشاعرة الراحلة طاهرة صفار زادة. وكما مر علينا من قبل، فإن مهرداد أفستا برع في أسلوب القصيدة وإن لم يكن لونا بارزا من الشعر بعد الثورة. ومهما كان، فإن مهرداد أفستا يعد قمة شامخة في الأدب الفارسي، ومن يقرأ شعره يعد بذاكرته إلى ماضي الزمان حيث فطاحل الأدب الفارسي. لقد كان مهرداد أفستا حسب ما يرى الدكتور محمد رضا تركي أستاذ اللغة والأدب الفارسي في جامعة طهران، كان مدرسة شعرية أصيلة في أرجائها، تتلمذ جيل من شعراء الثورة فتعلموا منه أساليب الأدب المنظوم وطرائق نقده البناء.
نعم أيها الكرام، وكان الشاعر مهرداد أفستا يقدم إفاداته للشعراء، وكان الشعراء يستفيدون من تلك الإفادات في بناء نتاجاتهم الأدبية مستضيئين بآراء رجل قضى عمرا في ممارسة الأدب شعرا ونثرا.
حضرات المستمعين الأفاضل، قبل أن نودعكم نذكر أن الشاعر مهرداد أفستا وضع كتابا حول الشعر الفارسي المعاصر باللغة الفارسية، تحدث فيه بلغة نقدية حول الشعر والشعراء المعاصرين. وهذا الكتاب في ذاته يمثل دراسة أدبية ونقدية مستوعبة.
حضرات المستمعين الأفاضل، هكذا انتهت هذه الحلقة من برنامج وقفات مع شعر الثورة الإسلامية. نشكركم على طيب متابعتكم، وحتى الملتقى نترككم في رعاية الله.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
ميزاني والعدل بنهج القرآن،
ميزان الحكمة ميزاني والعدل بنهج القرآن،
الظلم سواد مذموم والنور رجاء الإنسان،
الظلم سواد مذموم والنور رجاء الإنسان،
ميزان الحكمة ميزاني. ملك قهر العبد والعبد يباع وقد يهدى، العرش سيهوي لو تدري ويزول بريق التيجان، خيرا أو شرا من يزرع يجني ما ضر وما ينفع، فالجنة تزهو بالخير والنار جزاء العصيان.